الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس التفسير عند تفسير الآية 33 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فيخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فضل الله سبحانه وتعالى هذه البيوت من بيوت الأنبياء والصالحين على سائر البيوت، فاصطفى آدم عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوح. آدم عليه السلام قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى وفضله على غيره بأن الله سبحانه خلقه بيده، خلق الله آدم بيده سبحانه وتعالى، ونفخ فيه من روحه كما قال تعالى: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وطبعا هنا الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل يعني التشريف والتكريم. عندما نقول يعني آدم نفخ الله فيه من روحه، روح الله يعني مثل ما نقول بيت الله وناقة الله ورسول الله، يعني روح اصطفاها الله وفضلها وشرفها، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى الله تعالى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض. طبعا نوح عليه السلام أول رسول، مع أن آدم عليه السلام كان أيضا نبيا عليه السلام، ولكن نوح عليه السلام هو أول رسول يعني بعد حدوث الشرك، بعد حدوث الشرك. وأما آدم عليه السلام فإنه كلف بدعوة أولاده، كان نبيا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم، نبي وكلمه الله سبحانه وتعالى، ولكن كان مكلفا بدعوة أولاده. فقبل نوح عليه السلام لم يكن هناك يعني أحد من الأنبياء أرسل إلى قوم المشركين ليدعوهم إلى الإسلام، وأما نوح عليه السلام فهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، يعني أرسل إلى قوم المشركين ليدعوهم إلى توحيد الله. فيقول ابن كثير رحمه الله: اصطفى الله تعالى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم. فهذا من اصطفاء الله تعالى لنوح عليه السلام. قال تعالى: وآل إبراهيم. آل إبراهيم، و يعني آل الرجل تشمل الرجل نفسه وأهله يعني وذريته وأقاربه وأزواجه، كل هؤلاء يدخلون في كلمة الآل. فالله سبحانه اصطفى آل إبراهيم، يعني اصطفى إبراهيم نفسه عليه السلام، واصطفى يعني قرابته وذريته. فمن آل إبراهيم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هنا قد يتساءل البعض: لماذا لم يذكر اصطفاء الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنه داخل في آل إبراهيم، أن محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، وكل الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من آل إبراهيم، لأنهم جميعا من ذريته. كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذرية إبراهيم، إما أن يكونوا من ذرية إسحاق، يعني هم جميع الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا جميع الأنبياء بعد إبراهيم كلهم إيه من ذرية إسحاق ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم والذي كان من ذرية إسماعيل. فإذا اصطفاء الله تعالى لآل إبراهيم يشمل إيه؟ إبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء من بعده. وآل عمران على العالمين، اصطفى الله تعالى آل عمران. وقال ابن كثير رحمه الله: والمراد بعمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم ابنة والد مريم بنت عمران أم عيسى عليهم السلام. فعمران هو من ذرية إبراهيم أيضا، وكان رجلا صالحا، هو والد مريم، وكان يعني إمام بيت المقدس في زمانه، وكان رجلا من الصالحين، اللي هو والد مريم عليها السلام. فاصطفى الله تعالى آل عمران، يعني يشمل ذلك اصطفاء مريم واصطفاء ابنها عيسى وعمران نفسه، كل هؤلاء يعني كانوا من الصالحين وفضلهم الله تعالى واصطفاهم على العالمين. طيب، ثم قال الله عز وجل: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يعني هذه الأسر الكريمة يعني تتابعت فيها النبوة وتتابع فيها الصلاح، فصارت يعني ذرية من الصالحين خلفا لآبائهم وأمهاتهم من الصالحين والصالحات. يعني عمران كان رجلا صالحا، وابنته مريم كانت امرأة صالحة، وابنها عيسى عليه السلام كان من الأنبياء، وهكذا إبراهيم عليه السلام يعني كانت يعني زوجته سارة من الصالحات، وهاجر كذلك، وكذلك ذريته إسحاق وإسماعيل من الأنبياء، وذرية هؤلاء من الأنبياء. فقال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سبحانه وتعالى سميع عز وجل، يسمع أقوال العباد ويسمع دعاءهم، هو سبحانه وتعالى عليم بما يقولون بما يفعلون. قال سبحانه: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فامرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام. إذ قالت امرأة عمران، وهي أم مريم عليها السلام، إذن كانت الأسرة من الصالحين، الأب عمران نفسه كان رجلا صالحا، وامرأة عمران أيضا كانت امرأة صالحة بدليل هذا النذر الذي نذرته لله تعالى. فاسم امرأة عمران والدة مريم عليه السلام اسمها حنة بنت فاقوز، كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال: وهي حنة بنت فاقوز. فهذه امرأة عمران. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل، كانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يطعم فرخه فاشتهت الولد، رأت طائرا يضع الحب في يعني في منقار الفرخ الصغير فاشتهت الولد، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها، فاستجاب الله دعاءها فحملت. فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررا، أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سألت الله تعالى أن يتقبل منها هذا النذر الذي نذرت، إنك، وأثنت على الله تعالى بأنه هو السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي، تخاطب ربها سبحانه تقول إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائي، العليم بنيتي. ونوت يعني نية صادقة أن يكون ابنها يعني ملازما لبيت المقدس لخدمته والتفرغ لعبادة الله تعالى فيه. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى، طبعا هي لا تعلم ما في بطنها ذكر أم أنثى. وكانت يعني عادتهم أنه لا يخدم في بيت المقدس ولا يعني يعتكف فيه للعبادة ويفرغ للعبادة إلا الذكور. يعني كان في عادتهم يعني أن بعضهم من الذكور يلازمون المسجد لخدمته ويتفرغون لعبادة الله تعالى فيه. فكانت لا تعلم الذي في بطنها. قال سبحانه: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. فلما وضعتها فوجئت أنها أنثى، وكانت تتمنى أن يكون ذكرا لتوفي بنذرها الذي نذرته. والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت. هنا قرئ في القراءات المتواترة والله أعلم بما وضعت، أو والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت. فإذا كانت على قراءة والله أعلم بما وضعت فيكون هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يخبر عن نفسه سبحانه بأنه أعلم بما وضعت. يعني هي وضعت أنثى نعم، ولكن هذه الأنثى التي وضعتها التي هي مريم الله تعالى أعلم بفضلها وشرفها وأنها خير من كثير من الرجال. والقراءة الثانية والله أعلم بما وضعت، يكون هذا يعني يحكي الله سبحانه وتعالى كلام امرأة عمران أنها قالت عن نفسها والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. الذكر ليس كالأنثى في القوة والتفرغ للعبادة وخدمة المسجد الأقصى. قالت وإني سميتها مريم، وإني سميتها مريم. فامرأة عمران سمت هذه المولودة مريم، وقالوا إن مريم يعني في لغتهم معناها العابدة، معناها العابدة يعني في لغتهم، فسمتها مريم. هنا يعني تكلم الإمام ابن كثير رحمه الله عن مسألة تسمية المولود عقب ولادته مباشرة، وذلك لأن العلماء يعني اختلفوا في هذه المسألة نظرا لما ورد فيها من الأحاديث، هل يسمى المولود عقب الولادة مباشرة أو أنه يسمى في اليوم السابع أو يسمى في اليوم السابع. فبعض العلماء قال إن المولود لا يسمى إلا في اليوم السابع ولا يسمى يعني قبل السابع أو كذا، لكن هناك نصوص تدل على خلاف هذا وتدل على جواز التسمية عقب الولادة مباشرة. فهذه الآية الكريمة منها أنها قالت، لأن الله تعالى قال فلما وضعتها إلى قوله وإني سميتها، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. إن هذا يعني عقب الوضع مباشرة، يعني من الفاء في فلما وضعتها تفيد التعقيب والسرعة، يعني عقب الوضع مباشرة قالت إني سميتها مريم، فإذا سمتها عقب الولادة مباشرة. فيقول فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، يعني حكي هذا لأنه شرع من قبلنا وقرره شرعنا ولم ينكر الله تعالى عليها ذلك ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم في الصحيحين، الحديث أخرجاه في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي، أي سميته باسم أبي إبراهيم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم على اسم أبيه إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له إبراهيم سماه في نفس الليلة التي ولد فيه. قال: وكذلك ثبت فيهما في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه، أول ما أم أنس ولدت مولودا ذهب به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، يمضغ يعني تمرة أو جزءا منها ويضعه في حنك الصبي، فذهب به ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ليسميه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حنكه وسماه عبد الله، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، الحديث في الصحيحين. قال: وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد لي الليلة ولد فما أسميه، ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال: أسمي ولدك عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمي ولدك عبد الرحمن. قال: وكذلك ثبت في الصحيح أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه، يعني أبو أسيد جاء بابنه ليحنكه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم المنذر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم المنذر. طيب، فإذا كل هذه الأحاديث فيها عليه السلام. طبعا التحنيك لا يكون إلا عقب الولادة مباشرة، فإذا كل هذه الأحاديث تفيد يعني مشروعية تسمية المولود عقب الولادة مباشرة أو في نفس اليوم الذي ولد فيه. طيب، هنا يأتينا حديث آخر فيه التسمية في اليوم السابع. فقال: فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته، كل غلام رهين بعقيقته، يعني مرتهن بره بوالديه، ويعني ما يحصل له من خير أو كذا بالعقيقة، يعني العقيقة تكون سببا في حصول خير كثير وبر منه لوالديه وكذا، يكون مرتبطا بالعقيقة ومرهونا بها، إذا عق عنه حصل هذا الخير، وإذا لم يعق كان ذلك سببا في منع كثير من الخير عن هذا المولود. فقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه، يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، ويسمى ويحلق رأسه. فقال: هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ. قال: وروي ويدمى، ويدمى، قال: وهو أثبت وأحفظ. رواية إيه؟ ويدمى بدل ويسمى، ويدمى. ما معنى ويدمى؟ المقصود ويدمى يعني عندما يحلق رأس الصبي في اليوم السابع يطيب بالخلوق، الخلوق اللي هو طيب من الزعفران وأنواع أخرى من الطيب، ويكون لونه أحمر، الزعفران لونه أحمر، فيخلط يعني بأنواع أخرى من الطيب ويمسح بها رأس الصبي. جاء في هذا أحاديث عديدة، يعني أنه كان يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدمية الصبي في اليوم السابع بالخلوق وليس بالدم، وهذا فيه إبطال لعادة كانت في الجاهلية من قبل، كان هناك عادة في الجاهلية من قبل أنهم عندما يذبحون العقيقة في اليوم السابع كانوا يذبحون في اليوم السابع ويلطخون رأس الصبي بدم العقيقة، يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة، وكان هذا من عادات الجاهلية، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبدلها بتضميخ رأس الصبي بالخلوق بطيب يعني من زعفران وأنواع أخرى من الطيب لونها أحمر وكذا، ف يعني توضع على يطيب بها رأس الصبي بعدما يحلق، بعدما يحلق يعني وينظف ويطيب رأسه وحلق رأس الصبي، هذا سنة في اليوم السابع. فبالنسبة لهذا الحديث يعني أفاد يعني مشروعية التسمية أيضا في اليوم السابع، ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب ولا الإلزام ولا شيء، بل يعني غاية ما في الأمر جواز الأمرين، لأن كل منهما ثبت في السنة. التسمية يعني يمكن أن تكون في اليوم السابع كما في هذا الحديث، ويمكن أن تكون عقب الولادة مباشرة أو في اليوم الأول من الولادة لثبوت كلا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقول الله سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام أنها قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأم مريم عوذتها وذريتها، عوذتها بالله سبحانه وتعالى وعوذت ذريتها من شر الشيطان الرجيم. والمراد بذريتها ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك، استجاب الله تعالى دعاءها. فامرأة عمران قالت إني أعيذها، أعيذ مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، تعيذها بالله سبحانه وتعالى. والاستعاذة اللجوء وطلب الحماية، اللجوء وطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى، لجأت إلى الله واحتمت به من الشيطان الرجيم وأعاذت مريم وذريتها. فاستجاب الله تعالى دعاءه كما دعاءها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحديث في الصحيحين. فهذا الحديث أنه ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان، ومعنى مس الشيطان كما جاء في الروايات الأخرى أنه يطعن في خاصرته، الشيطان يطعن في خاصرة المولود حين يولد. ولماذا يفعل هذا؟ الحقد على الإنسان، حقد الشيطان على الإنسان، هذا الحقد من الشيطان على الإنسان من لحظة ولادته، هذا المولود الضعيف وكذا، يعني الشيطان يحقد عليه ويعني يكن له العداوة والبغضاء من لحظة ولادته، فيظل الشيطان يطعن في خاصرة المولود فيصرخ المولود من هذه الطعنات، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. فإن الله تعالى أعاذهما من الشيطان الرجيم، فلم يستطع الشيطان أن يطعن في خاصرتهما كما يفعل في بقية المواليد. وجاء في رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: كل بني آدم، وعليكم السلام، كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، يعني جعل الله تعالى حجابا يحجز عيسى عليه السلام عن طعنات الشيطان، ذهب يطعن في خاصرة عيسى فطعن في حجاب فلم يصل طعنه إلى عيسى عليه السلام. وكذلك يعني في الرواية الأخرى: ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم، نفس المعنى. فإذا يعني هذا هو السبب في بكاء الصبي حين يولد، هذا هو السبب الحقيقي في بكاء الصبي حين يولد، هو ما يكون من طعن الشيطان في خاصرة المولود أو عصر الشيطان للمولود أو كذا، فيصرخ بسبب هذا. هذا هو السبب يعني الحقيقي، وليس كما يدعي بعض الشعراء أن بكاء الصبي بسبب يعني ما ينتظره من شرور الدنيا, وكما يقول يعني بعض الشعراء, هذا ليس بصحيح. يعني ممكن يقول يعني بعض الشعراء: لما تؤذن الدنيا, لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولده. يعني لما إيه سيحصل في الدنيا من الصروف, يعني من المصائب وكذا, لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولده, وإلا فما يبكيه منها وإنها لأرحب مما كان فيه وأرغده, أو كما قال يعني, يعني وإلا فما الذي يبكيه يعني أوسع من المكان الضيق الذي كان فيه, ومع ذلك ينتقل يعني من الضيق إلى السعة, ومع ذلك إن يبكي لما سينتظره يعني من المصائب يعني والأهوال في هذه الدنيا وكذا. لكن يعني كما ذكرنا ليس هذا هو السبب, وإنما السبب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله, إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن. يخبر ربنا سبحانه أنه تقبل مريم نذيرة من أمها, يعني أمها نذرتها لله تعالى, فتقبل الله تعالى هذا النذر وتقبل مريم بقبول حسن. وأنه أنبتها نباتا حسنا, أنبتها نباتا حسنا. ما معنى أنبتها نباتا حسنا؟ قال: أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا, يعني حسن الله تعالى خلقتها, وحسن الله تعالى أخلاقها, ويسر لها أسباب القبول, وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. الله سبحانه وتعالى أنبتها نباتا حسنا, جعلها مقرونة بالصالحين تقتدي بهم في العبادة, وتتعلم منهم الدين, وتتعلم منهم العلم النافع, وحسن الله تعالى خلقها وحسن أخلاقها. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا, في بعض القراءات وكفلها زكرياء, وكفلها زكرياء يعني أن زكريا نفسه كفلها, والقراءة الثانية وكفلها زكريا, يعني كفل الله تعالى مريم زكريا, يعني جعل الله تعالى زكريا كافلا لمريم, يعني زكريا عليه السلام كفل مريم بجعل من الله سبحانه وتعالى, جعل الله تعالى زكريا كافلا لمريم. قال يعني: وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة, وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة, توفي أبوها, وكان أبوها رجلا صالحا, وكان إماما يعني إمامه في بيت المقدس وعالمه, فكانت من ذرية يعني بنتا لرجل صالح, وكان أبوها قد توفي فكانت يتيمة. وكذلك روي أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب, أصابتهم أصابهم يعني جدب وقلة يعني في الطعام, فكفل زكريا مريم لذلك. قال: ولا منافاة بين القولين, أنها كانت يتيمة وفي نفس الوقت يعني الناس كانوا في جدب وكذا, فالله سبحانه وتعالى كفل مريم زكريا, جعل زكريا يكفلها. وإنما قدر الله تعالى كون زكريا كافلها لسعادتها, لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا, وهذه يعني نعمة أنعم الله تعالى بها على مريم, أن الذي رباها خلفا لأبيها عندما توفي أبوها وكانت يتيمة, فالذي تكفل بها ورباها وتكفل بتربيتها هو نبي كريم, وهو زكريا عليه السلام, وهذه نعمة عظيمة أنها نشأت وربيت في كفالة نبي صالح. طيب, ما صلة القرابة بين بين مريم وزكريا، قيل إنه كان زوج خالتها، وقيل كان زوج أختها. قيل إن زكريا عليه السلام كان زوج خالة مريم، وقيل إنه كان زوج أخت مريم. فقال ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما كان زوج خالتها، لكن ظاهر الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين في قصة الإسراء والمعراج في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة. طيب عندما يكون يحيى وعيسى ابني خالة، معناه أن إيه؟ أن أم عيسى أخت لأم إيه؟ لأم يحيى، أخت لأم يحيى، فبناء على هذا أم يحيى هي زوجة زكريا، فمعنى هذا أن زكريا سيكون إيه؟ زوجة أخت مريم. هذا يعني ظاهر هذا الحديث، لكن قال ابن كثير رحمه الله يعني لا يمنع، يعني لا يمنع في اللغة يعني أن يطلق أيضا على، يعني لو كانت، لو كان يعني أم يحيى هي خالة مريم، لو كانت أم يحيى هي خالة أم عيسى يعني، فلا يمنع هذا أيضا أن يقال ابن الخالة، بمعنى بينهم إيه يعني، أحيانا يطلق في اللغة مثلا يقال فلان وفلان ابن الخالة، بمعنى أن بينهم قرابة من جهة الخالات، يعني قرابة من جهة الخالات بصفة عامة، ولا يشترط أن يكون ابن الخالة مباشرة، ممكن ابن خال الخال وابن أخت الخال وابن ابن ابن مثلا، يعني لو في أي قرابة من جهة الخالات يعني يمكن أن يطلق عليها ابن الخالة. فعلى هذا كانت مريم عليها السلام في حضانة خالتها، يعني على الذي عليه أكثر العلماء أن زكريا كان زوج خالة مريم، فبناء على هذا تكون مريم إيه؟ كانت صارت في كفالة خالتها وزوج خالتها. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيضا في بنت حمزة رضي الله عنه لما استشهد واختلفوا في كفالتها، تنازع فيها يعني ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم من قرابتها، كل منهم يريد أن يكفلها وأن يضمها إلى أسرته ويربيها مع أولاده بنت حمزة رضي الله عنه لما استشهد، فاختصموا في هذا واحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون في كفالة خالتها التي هي زوج جعفر ابن أبي طالب. وقال صلى الله عليه وسلم حينئذ قال الخالة بمنزلة الأم، قال الخالة بمنزلة الأم. طيب ثم أخبر الله تعالى عن سيادة مريم وجلالتها في محل عبادتها، فقال الله سبحانه: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال جماعة كبيرة من المفسرين من أئمة التابعين كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجموعة كبيرة يعني ذكرهم ابن كثير رحمه الله، قالوا: وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهذا التفسير المشهور. وهناك تفسير آخر يروى عن مجاهد أيضا أنه قال وجد عندها رزقا، أي وجد عندها علما، يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها علما، وجد عندها رزقا، يعني وجدها قد ازدادت علما. لكن ابن كثير رحمه الله قال الأول أصح، التفسير الأول هو الأصح، وهو ظاهر القرآن. وجد عندها رزقا بمعنى وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وجد عندها طعاما. وهذا فيه دلالة على كرامات الأولياء، هذا فيه دلالة على كرامات الأولياء. طبعا الكرامة هي شيء خارق للعادة، فخوارق العادات إذا وقعت للأنبياء سميت آيات أو سميت معجزات، بعض يسميها معجزة أو يسميها آية، اللي هي إيه إذا وقعت للأنبياء، وإذا وقعت للأولياء وهم الصالحون من غير الأنبياء فيطلق عليها كرامة، وكرامات الأولياء ثابتة في القرآن والسنة، وهذه منها من كرامات الأولياء. وكذلك يعني أيضا قصة أصحاب الكهف، أيضا هؤلاء لم يكونوا أنبياء، كانوا صالحين وأعطاهم الله تعالى هذه الكرامة أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، والشمس إذا طلعت تقرضهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وكذا، وجعل الله تعالى يعني لهم يعني أحوالا عجيبة، وذلك على سبيل الكرامة لهم، كانوا فتياة مؤمنين ليسوا بأنبياء. مريم عليه السلام لم تكن من الأنبياء، من الأنبياء لا يكونون إلا من الرجال، وإن كان يعني بعض العلماء كابن حزم وأبي الحسن الأشعري يعني وغيرهم قالوا يعني بنبوة مريم عليه السلام، قالوا كانت نبية من الأنبياء، والنبوة قد تكون في غير الرجال، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح من الإيه؟ النبوة لا تكون إلا في الرجال، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه، إلا رجالا نوحي إليه، الأنبياء لا يكونون إلا رجالا. فمريم عليه السلام كانت يعني امرأة صالحة لكن لم تكن من الأنبياء، إذن هذه كانت من الكرامات، يعني أشياء خارقة للعادات، هي في المحراب ولم يأتيها أحد بطعام، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يجد عندها فاكهة غريبة في غير أوانها وفي غير وقتها. قال يا مريم أنى لك هذا، قال يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا، يعني لا أنت ما خرجت من محرابك لتشتري شيئا، ولا دخل عليك أحد ليوصل إليك هذا الطعام، وهذا الطعام ليس في وقته، هذه فاكهة الصيف مثلا ونحن في الشتاء، أو فاكهة الشتاء ونحن في الصيف، فمن أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما سألها زكريا عليه السلام هذا السؤال تقول هو من عند الله، الله سبحانه وتعالى أرسل إليها هذا الطعام كرامة لها، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب يعني من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع، الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، من حيث لا يتوقع ولا يحتسب يأتيه الرزق، أو بغير حساب يعني رزق ليس له نهاية ولا يقدر بقدر ولا يحدد بعدد، رزق يعني كثير غير منقطع، فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. وذكرنا أن هذا فيه دلالة على كرامات الأولياء، قالوا في السنة لهذا نظائر كثيرة، كرامات الأولياء في السنة ثابتة يعني في أحاديث كثيرة، والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر يعني نحو من يعني أكثر من 30 كرامة يعني ثبتت في القرآن والسنة للصالحين من يعني ممن كان قبلنا، وكذلك للصحابة رضي الله عنهم وللتابعين. فمن هذه الكرامات مثلا مشهورة ما حصل للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، رجل من الصحابة وكان يعني عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على البحرين وكذا، عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كان في غزو يعني للفرس ويريد أن يعبر البحر من البحرين إلى بلاد فارس، أراد أن يعبر البحر بمن معه، معه جيش، قاد جيشا كبيرا يريد أن يغزو الفرس، ومعهم الخيول والبحر أمامهم، ولا يجدون طريقا إلا عن طريق عبور البحر، فقال لمن معه يعني اركبوا الخيل، وقال بسم الله، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعني يسر لهم عبور البحر بهذه الخيول، ودعا الله سبحانه وتعالى واستجاب الله تعالى دعاءه، وعبر البحر بالخيول لم تبتل سروجهم، لم تبتل سرجهم، جيش كل مرة فوق البحر وعبر إلى الجهات الأخرى لم تبتل سرجهم، الماء صار كالطريق وعبروا فوقه بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة ثابتة لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من الجيش. حصلت يعني كرامات أخرى كثيرة، كذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم ولم يضره، متوكلا على الله تعالى في قصة يعني حصلت له، وشرب السم ولم يضره في شيء بكرامة من الله سبحانه وتعالى يعني جعلها له. هكذا حصلت مواقف كثيرة، ومنهم من ألقي في النار ولم تضره بشيء، وغير ذلك يعني من المواقف الكثيرة. فمريم عليه السلام كانت لها هذه الكرامة، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك حصل موقف مشابه لما حصل لمريم عليه السلام مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال روى أبو يعلى بسنده إلى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما، أقام النبي صلى الله عليه وسلم أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكانت بيوت أزواجه خاوية، لم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابه الجوع ودار على بيوت أزواجه واحدة واحدة يسألها هل عندك طعام، فتقول لا. ومثل هذا حصل في حادثة أخرى أيضا في الصحيح، أن رجلا يعني قدم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفه، فأرسل إلى كل واحدة من أزواجه يسألها هل عندها شيء من الطعام ليضيف الرجل، فكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها، فيأتي الرد لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، ما عندنا إلا ماء، يرسل إلى الأخرى فتقول لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. جميع بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيوت التسعة كلهن رضي الله عنهم ما منهن واحدة إلا تقول لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. فهنا في هذا الموقف حصل نفس هذا الشيء، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة فقال يا بني هل عندك شيء آكله فإني جائع؟ قالت لا والله بأبي أنت وأمي، حتى فاطمة رضي الله عنها قالت لا والله بأبي أنت وأمي. فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، جارة لفاطمة رضي الله عنها أرسلت إليها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي، رغم حاجتها إلى هذا الطعام وكونها أيضا لم يكن عندها طعام وكانت جائعة وبحاجة إلى هذا الطعام هي وأولادها، لكن قالت لأوثرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الطعام جاء بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت، فوضعته في جفنة وبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها فقالت له بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك، أتى الله بشيء فخبأته لك. قال هل أمي يا بني؟ قالت فأتيته بالجفنة فكشف عنها فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، كان الجفنة كان فيها فقط يعني رغيفان وقطعة لحم صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشفها فإذا بالجفنة إناء ضخم مملوء خبزا ولحما، فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله وصلت، قالت يعني فحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بني؟ قالت يا أبتي هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا وسئلت عنه قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأهل بيته حتى شبعوا جميعا. قالت وبقيت الجفنة كما هي، فاطمة رضي الله عنها رزق الله أيضا من حيث لا تحتسب وبركة الطعام كثير. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونواصل قصة مريم عليه السلام وزكريا في عليه السلام في الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني المعنى العام لهذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يكون أمام المصلي، يعني جاءت أحاديث تفيد أن الله سبحانه وتعالى يعني أمام المصلي، ولذلك نهي المصلي أن يدخل أمامه لأن الله سبحانه وتعالى يكون أمامه. هذا لا ينافي علو الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينافي العلو، مثل مثلا يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني يمكن أن يكون مثلا القمر أمامك وفوقك مثلا في نفس الوقت، يعني فالله سبحانه وتعالى يكون يعني أمام المصلي ويكون فوقه كذلك سبحانه وتعالى، ليس هناك يعني طبعا الكيفية يعني تليق بكمال الله سبحانه وتعالى. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.